بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، قال في آخر باب الهبة فروع: الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب. وقال جمع للابن: فعليه يلزم الأب قبولها. ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده اتفاقا. ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده، ولهم عند قصدهم، وله ولهم عند قصدهما، أن يكون له النصف فيما يظهر. في هذا الفرع فروع كثيرة، نبدأ فيها في الفرع الأول: الهدايا المحمولة عند الختان. كان الناس يعتادون عند ختان الولد أن يقيموا حفلا كبيرا يفرحون فيه في ختان الولد. فهذا الختان كان يجمع فيه عدد من الناس، ثم يأتون فيقدمون الهدايا. هذه الهدية لمن؟ هل هي للأب أم هي للولد؟ لو نظرنا بمنظار عام، لا علاقة ما بين الذي يهدي المهدي وما بين الولد، وإنما هي مكافأة تكون ما بين الناس مع بعضهم البعض. فلقد قدم في يوم من الأيام والد هذا الولد المختون هدايا إلى ابن فلان وابن فلان وابن فلان عند ختانه، ولذلك يرد عليه هذا. ففي الواقع كانت هذه من الهدايا المتبادلة ما بين الطرفين. اليوم خفت هذه، اليوم خفت أن نجعل بدلا منها مسألة نقوط عند الولادة، هل هذا للولد أم لوالد الولد؟ لو نظرنا إلى أن هذا يعتبر دينا على هذا الأب لأنه أعطي بمناسبة ولادة ابنه شيئا، فإنه يجب عليه أن يرد مثل هذا الشيء عند ولادة ولد آخر لمن أهدى. عند ذلك تكون للأب، وهذه قرينة واضحة. لكن أحيانا يأتي جد الولد، عم الولد، فيقدم له شيئا خاصا، يعني لا علاقة بالأب فيه، يقدم لمن؟ لهذا الولد شيئا من المال. عند ذلك نقول هذا يوجد قرينة صارفة عن كل هذه الأشياء، وتعتبر هذه الهدية لمن؟ تعتبر للولد. فالمسألة إنما هي مسألة عرفية مع القصد. فلو سألنا هذا الذي دفع الهدية أو قدمها: من تقصد بالهدية؟ تقصد الولد أم تقصد والده؟ عندما يقول بل أقصد الوالد فله علي فضل عندما قدم لي كيت وكيت، عند ذلك تكون ملكا للأب، وفي ذلك الوقت يستطيع أن يتصرف الأب فيها بما يشاء. وإذا قيل ملك للابن عند ذلك تحفظ إلى هذا الولد، ولا يحق للأب أن يتصرف فيها، ولكنه يلزمه أن يقبلها. إذا أطلق الناس عادة جاء إلى فرح معين، ختان ولادة، فقدم هدية، لو سألنا هذا الذي يهدي لا يفرق ما بين أب ولا بين يعني ولد، عند ذلك لا بد أن ننظر إلى القصد. فإن كان القصد في الفرح أنه ربما يكافأ عليه فمعنى ذلك للأب، أم إذا كان هذا يخص الولد بشيء من العطاء فيكون للابن، وإذا كان يريد الشركة بينهما عند ذلك فتكون ما بين الأب وما بين الولد. يعطي مثال عليها، يعني في منطقة من المناطق في زاوية من الزوايا يوجد بعض الذاكرين من الصوفية، يوجد لهم خادم، هذا الخادم أحيانا يعطى شيئا من الهدايا أو من المال، ما حكمه؟ هل هذه الهدية له أم لجماعته أم له ولهم؟ كل ذلك إنما يعرف بأي شيء في القصد، ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده، ولهم عند قصدهم، وله ولهم عند قصدهما، أن يكون النصف فيما يظهر. وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل. يعني ننظر، كل بلد من البلاد لها عادات ولها أعراف، يا ترى هذا المال الذي يجمع هل يعطى فقط الذي يقوم بعملية الختان يكرم فيعطى هذا المال، أو يعطى الحلاق مثلا في العرس لهذا المال، أم يكون هذا للزوج أم للزوج والزوجة؟ كل ذلك إنما يجري التفصيل فيه في القصد. فنقول ماذا تقصدون بذلك؟ فمثلا في كثير من القرى في ريف دمشق مثلا على سبيل المثال، أن الناس لا يذهبون إلى حفل عرس إلا ويحمل معهم شيئا، سواء كان ذلك مأكولا أو كان مالا، وعند ذلك يقدم ويسجل ذلك كأنه دين على صاحب هذا العرس أو رد لدين قديم. فهذا يقدم كيسا من السكر، وهذا يقدم كيسا من الأرز، وهذا يدفع 1000 ليرة إلى غير ذلك، وهذا يدفع 5000، فيسجل ذلك، يقوم بعض الناس بتسجيل هذه الأشياء عامة. هذه لمن؟ هذا معروف بأنه إنما يكون لهذا الزوج. ولو نظرنا إليه ربما يوجد في بعض الأماكن أنه يتصرف فيه والد الزوج للزوج. مرة سمعت من واحد قال أنه نزل إلى السوق فاشترى أغراضا، يعني جاهزية زواجية تقارب 500,000 ليرة سورية، يعني هو من الأثرياء والأغنياء، لكن لم يكن معه مال. قيل له متى تدفع؟ يسأله صاحب المكان متى تدفع؟ فقال يوم الجمعة عرس ولدي، يوم السبت يكون المال عندك. قال وكيف يأتي ذلك؟ قال أنا ما تركت عرسا في البلد إلا وساهمت فيه، ولذلك علي على الناس. انظر ماذا قال، علي على الناس، يعني أشياء كثيرة. وبالفعل عندما قام بالعرس رد الناس له ما كان قد قدم إليهم في أعراسهم من الهدايا، فالشيء متبادل. ثم قام في اليوم التالي للعرس فدفع كل شيء يجب عليه وزاد معه، ولم يتكلف على عرس ولده في الحقيقة أي شيء على الإطلاق، لكن هذا عبارة عن أعراف موجودة ما بين الناس وتسجل هذه الأشياء. فهل نتبع العرف في ذلك؟ نعم نتبع العرف في ذلك. أحيانا ترى في هذه المسألة توزيع، لو أردنا أن نتكلم عن ولد صغير، هذا الولد الصغير أحيانا يأتيه شيء خاص به، وأحيانا شيء خاص بأمه، وأحيانا شيء خاص يعني بأبيه، فربما يوزع كل شيء بحسبه، لا نستطيع أن نجمل الأشياء فهذا يأتي من طرف الأب، وهذا يأتي من طرف الأم، وهذا يأتي من طرف الولد، فكل شيء يحسب بحسابه تمام. قال: وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة وعاء بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم، ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما، يجري فيه ذلك التفصيل، فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد، وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء. سمعت من بعض إخواننا الذين يحضرون معنا أنه في تركيا مثلا تعلق أوراق نقدية، وربما تصبح حبلا توصل ببعضها البعض، تصبح حبلا طويلا، كل ما جاء واحد يصل يعني شيئا بشيء على الإطلاق، ولا يقصد بذلك إلا من يقصد بذلك إعانة العروسين على زواجهما، لكن يسجل كل شيء، حتى إذا حدث أن بعض الذين ساهموا وحدث عندهم عرس يردون إليهم هذه الهدايا مرة أخرى بمثلها أو بأحسن منها. قال: وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قصد خلافه فواضح، وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كل من هؤلاء هو المقصود، هو عرف الشرع. يعني الآن عندنا مهدي وهدية ومهدى إليه، فالمهدي هو الذي يقصد، وأيا كان قصده فيعمل به، فيقدم على العرف المخالف له ما ليس للشرع فيه عرف، فإنه تحكم أو تحكم أو تحكم فيه العادة، فإنه تحكم فيه العادة. ومن ثم، أي هذا كلام جديد، لو نذر لولي ميت كما يحدث عند الأضرحة، يقدم بعض الناس من الأموال، هذه الأموال ربما تقصد، كان سابقا إذا وجد على ضريح قريب من مسجد أو له جماعة فإنه يقسم على الناس الذين يقومون على شأن هذا الضريح مثلا، أو إذا كان في مسجد فإنه يوزع على هؤلاء الخدمة والقائمين في هذا المسجد، أو على إصلاح ذلك المكان، أو على حاجاته، يعني على حسب الأمر. اليوم منع في كثير من البلاد، وصارت هذه الأموال إنما يعني تنظمها وتأخذها كتبرع ومديريات الأوقاف في جميع المناطق، على أنها هي التي تقوم ببعض ما يجري من إصلاحات وتعتبرها دخلا وقفيا. ومن ثم ما لو نذر لولي ميت بمال، أو نذر لولي ميت بمال، فإن قصد أنه يملكه لغى، الميت لا يملك، وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له، في عنا منطقة إضاءة، في طعام مثلا للناس الذين يأتون، في فقراء، في مصالح نعم يصرف فيها. فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له، وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم، يعني هؤلاء الفقراء الذين يجلسون في ذلك المكان فيصرف المال لهم. ولو أهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل. يعني بعض الناس متسلطين، خلصه من ظالم فأخذ منه مالا، إن لم يعطى هذا المال عند ذلك أعاد له الظلم من جديد، هذا ظالم ثاني، هذا الثاني ظالم آخر، لذلك هذا لا يحل. أما الناس لا يحبون أن يتركوا المعروف بين فلان والله خدمني هذه الخدمة وتوسط لي ورفع عني ظلما عند ذلك أعطيته شيئا من المال، هل يملكه؟ أو أعطيته هدية هل يملكها؟ لا بأس. وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتري لك به كذا، تعين ما لم يرد التبسط أو تدل قرينة على قرينة حاله عليه. يعني عندما يقول الإنسان خذ هذا، يعني من الدراهم والدنانير إلى غير ذلك من الأموال العامة، خذ هذا واشتري لك به كذا، يعني أعطاه كما يحدث بما يفعل خاطب مع خطيبته مثلا، فيريد منها أن تتبسط في طعامها في شرابها في لبسها. يعني أحيانا يدل هذا الدليل على أنه يريد شيئا معينا، مثلا قال ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه. يعني كانت الهدية من أجل العقد ومن أجل الزواج، فهل ترد عليه؟ نعم ترد له، لأنه إنما أخذها سحتان، إنما كانت هذه الهدية من أجل الزواج ومن أجل العقد ولم يحدث هذا العقد. وبعضهم يفصل اليوم تفصيلا، يعني إذا كانت هذه مستهلكة فإنها لا تعود. يعني إنسان دخل إلى هذه الدار حامل معه آلة بقاتو اليوم، يعني بيقول له أعطوني حق آلة بقاتو اللي أنا دفعته، لا، لأن هذا عبارة عن شيء مستهلك. الآن في عنا أيضا مسألة ثانية، إنسان يريد أن يرسل هدية إلى آخر وبينهما وكيل، يا ترى متى يملك المهدى إليه هذه الهدية؟ قال ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدى إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي. يعني واحد أرسلك بهدية إلى فلان في حلب مثلا، فذهبت إليه فوجدته قد مات، تقول للورثة هذه أرسلها فلان هدية لوالدكم؟ لا، مات. لما مات قبل أن يهدى إليه بقيت الهدية، الوكيل لا يحق له أن يسلمها هنا، يعيدها لمن أرسله بها. وهذا ما حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى هدية للنجاشي، ولكن عندما وصلت الهدية إليه كان قد مات، فردت الهدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمها صلى الله عليه وسلم بين أمهات المؤمنين. قال ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدى إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي، فإن مات المهدي لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه. أيضا الذي أرسله مات، إذا كان الأصيل لا يستطيع أن يوصلها، فالوكيل من باب أولى، فتكون من جملة الإرث الذي يأخذه الورثة من هذا المهدي. طبعا تبقى يعني ورثة المهدي هم الذين، مورثة المهدى إليه. نعم، بهذا ننتهي من مسألة الهبة والهدايا وهذه الفروع. ثم قال الشيخ باب في الوقف. الوقف يسمى وقفا يسمى حبسا، ولذلك ترى هذا الاسم موجود في كثير من بلاد الإسلام، ولذلك يسمى أحيانا سبيل وقف، يقال مثلا وزارة أو مديرية الأحباس مديرية الأوقاف، يعني هذا للقيام على شأن أوقاف المسلمين. وهل الوقف في الحقيقة من خصائص هذه الأمة أم لا؟ في هذه المسألة خلاف، لكن لو نظرنا إلى العالم بأسره بكل ملله ونحله لم نجد أمة تعنى بالوقف كأمة الإسلام. ولذلك قالوا لم يحبس أهل الجاهلية دارا ولا أرضا ولا بستانا، يعني وإنما الذين حبسوا هم أهل الإسلام. وأول من حبس في ذلك كما سيأتي معنا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، عندما خرجت له نصيب في بعض الغنائم قطعة من الأرض فحبسها لله وللرسول. معنى ذلك أي جعل ذلك الأمر إنما هو لمصلحة المسلمين. طبعا لو نظرنا في الوقف قبل أن نبدأ لابد أن تتحقق فيه أركان أربعة: واقف وموقوف عليه ووقف وصيغة، نطبقها الآن علينا. إنسان بنى لنا هذا المسجد ماذا يسمى؟ واقف. وهذا المسجد موقوف أو وقف، ونحن المسلمين موقوف عليهم، أي مسلم يحق له أن يدخل إلى المسجد، فلا يخصص هذا المسجد بزيد ولا بعمر ولا بخالد ولا بجماعة، موقوف على المسلمين. إذن هذا الموقف. وصيغة ماذا يقول؟ وقفت هذا المكان مسجدا، أو سبلت جعلته، يعني سبلته حبسته إلى غير ذلك من الكلام. من هنا نجد أن لفظ الوقف عقد، فلا يمكن أن يقوم به مجنون ولا سفيه ولا صغير ولا مكره، لذلك لابد أن يكون كالذي صاحب العقد الآن ينبغي أن يتصرف وأن يتحلى بكل الصفات التي تصح في البيت. حتى المكاتب من العبيد ملكه ضعيف لا يحق له أن يفعل هذا الوقف. وأيضا الموقوف عليه يجب أن يكون له بداية، يعني المسلمون موجودون، ولذلك عندما نقف على المسلمين فينبغي أن نقف على شيء موجود. أما نقف على أطفال فلان وهو لم يتزوج أو على جنين لم يولد فهذا لا يصح. كذلك الموقوف عليه ينبغي أن يستطيع أن يتصرف. أن نقف عبيد مسلمين لكفار هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل بيّن لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز لنا أن نقف آلة حرب عند حربي وإلا يحارب به المسلم أو المسلمين بشكل عام. كذلك لا يجوز لنا أن نقف كتبا للحديث والمصاحف وكذا للكافرين، فإنهم لا يمكنون منها ولما يسيئون إليها. طبعا ولا بد أيضا من ألفاظ تخرج هذا الوقف من ملك إلى ملك آخر، فيقول مثلا تصدقت بهذا على الفقراء على المساكين، أوقفت هذا على المسلمين مثلا، حبست هذا على مصالح المسلمين. وينبغي أن يكون تنجيزا لا تعليقا، بدك توقف أوقف، والله إذا جاء أول شهر رمضان إن شاء الله سأوقف أو وقفت كذا، لا، من الآن تقول وقفت سبلت حبست إلى غير ذلك. أيضا لا يمكن أن يكون الوقف معينا، يعني في فترة قال وقفت هذا سنة أو سنتين أو مدة حياتي، لا يصح. يعني إذا انتهى الوقت، ما رأيك واحد وقف مسجد بعد 10 سنوات أطلعوا يلا نحن وقفته 10 سنوات وبعد ذلك يعيد هذا المسجد له أن يتصرف فيه؟ لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا كما قال في الوقف هو لغة الحبس. ما معنى الحبس؟ أي حبست هذا الشيء لله تبارك وتعالى لمصرف من المصارف. يشترط في الموقوف أن يكون مما ينتفع به، يعني مع بقاء عينه. أما لو قال وقفت مثلا هذه 100,000 ليرة لمن؟ حبستها للمسلم، ماذا ننتفع بها؟ هل أحد ينتفع بها؟ حطينا 100,000 في الجامع بس تطلعوا فيها، هذا ينتفع فيها؟ لا. عند ذلك أما مثلا لو وقف عينا ووقف ريعها مثلا عنا، عند ذلك يصح، كمن وقف بيتا وجعل ريعه لمصلحة طلاب العلم مثلا، هذا جائز. نعم. من الممكن أن يوقف دنانير ذهبية مثلا، وقف دنانير ذهبية وعراها وجعلها عبارة عن زينة، فجعلها في هذه البلدة لكل عروس مثلا لمدة 10 أيام تتزين بها في يوم زواجها. هذا انتفاع، التزين انتفاع، ممكن أن يكون ذلك. قال: وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. من هنا لا يأتي واحد بكيس من الشمع فيقول وقفته على المسجد، طيب بعد أن هذا الكيس من الشمع يوقد ما بقي منه شيء، كيف وقفه على المسجد؟ هل يوقف؟ وقفت هذا الزيت للاستصباح مثلا، هذا لا يصح. وقفت المازوت مثلا للتدفئة، كل ذلك هذا لا يصح، لأنه لا يبقى عينه. أما إذا بقي السجادة نصلي عليها طبعا ما في شيء يبقى إلا وجه الله تبارك وتعالى، لكن هذه السجادة تبقى غالبا، يعني إذا صلى المسلمون على السجادة عند ذلك لا تتلف، لكن سنة سنتين ثلاثة كل شيء العمر، لكن الغالب في أصل استخدامها لا تتلف أولا، وإنما تتلف في العمر الغالب لها. ولذلك من الممكن كانوا سابقا يقفون دواب على المساجد، كان الماء بعيد محطوط مثلا، وضعوا على هذه الدابة عبارة عن وعاء من جلد، يذهبون بهذه الدواب يعبئونها من عين ماء ثم تعود إلى المسجد فيشربون من هذا الماء ويتوضؤون ويفعلون ما يحتاجون إليه. فوقفوا الدابة على المسجد، صحيح؟ نعم، لا بأس به. حتى وقفوا العبيد لخدمة المسجد كذلك لا، يعني لا يضر، وينبغي أن يكون ذلك مما يحبه الإنسان. فربنا عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تبادرت هذه الكلمة إلى سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه، وكانت له أرض فيها ماء طيب تسمى بيروحاء، وكانت من أحب أمواله إليه. وكذلك عندما سمع أقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: أو ربك يريد القرض؟ قال: نعم. قال: فامدد يدك يا رسول الله فإني أقرضت حائطي، أقرضت ربي حائطي. انظر مباشرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس، وكان هؤلاء الصحابة يمتثلون الأمر مباشرة. فقال سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه: إن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله تعالى عز وجل. خلاص، صدقة، معنى ذلك هي موقوفة، وبين من تكون موقوفة عليه. ومر معنا في الحديث النبوي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذه الأشياء طبعا العدد يقولون لا مفهوم له، لكن معنى ذلك أهم شيء في هذه المسألة تجد أنه يتقدم بشيء ثابت ينتفع به الناس. فهذا الشيخ الذي ألف هذا الكتاب الذي نقرأه وننتفع به جزاه الله خيرا ورحمه الله وجعل ذلك في صحيفة أعماله، فترى أن هذا الكلام كلما قرأه طالب علم وكلما انتفعنا به يسجل له حسنات. هذا الذي ألف هذا علم، والعلم الذي بثه وألفه ونشره وأفتى به عند ذلك هذا صدقة. فقال: صدقة جارية. صدقة الجارية، مسجد الآن وقف، صدقة جارية، كل ما صلى إنسان في هذا المسجد ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك الدعاء من الأبناء، بعض الناس يغرس شجرا ويجعلها للفقراء والمساكين تعيش عمر طويل، زيتون مثلا، فعند ذلك جعله، فهذا هو وقفه، هذا أيضا يستفاد به. كتبوا، كانوا يكتبون المصاحف، اليوم يطبعونها يبثونها في العالم الإسلامي. بعض الناس يرابطون في، يجعلون قلاع، تذهب الآن إلى السواحل في البلاد الإسلامية ترى قلاع، كل مكان يمكن أن يدخل منه العدو تجد أن المسلمين بنوا قلعة هامة ويدافعون في هذا. من الوقف أم لا؟ من الوقف، نعم. كذلك إجراء الأنهار، حفر الآبار، البيوت التي كانت للمساكين كانت لطلاب العلم يأتون إليها المدارس النزل، كل ذلك كان مما يعني يستفيد الناس، دور لتعليم القرآن الكريم. مما سمعنا من شيخنا أن رجلا كان يعني قصة طويلة لكن فيها مغزى، أن رجلا كان في منطقة باكستان كان يفعل الخير الكثير، لا يعلم أولاده ماذا يفعل، لكن قبل عندما وجد نفسه صار كبيرا قام إلى أولاده فقال سلمتكم هذا العمل لتقوموا به، وكان عنده معامل من الورق والكرتون وما شاكل ذلك. كانت هنالك حريقة في المعمل في السنة الأولى، قال الأب لأولاده لعلكم يعني ما قدمتم، قالوا يا أبتي والله دفعنا نحن يعني أكثر من 2.5%، قال لا ينبغي أن تدفعوا أكثر، ربما رفعوها إلى 5%، فحدث عندهم حريق آخر. ثم بعد ذلك أخذوا يرفعونها حتى قال لهم الأب بمختصر الأمر إنني عاهدت ربي أن أدفع ثلث مالي للفقراء والمساكين، فافعلوا هذا الفعل يعصم الله سبحانه وتعالى لكم مال. يقول الأولاد ولقد يعني وجدنا بركة كثيرة في أموالنا. قال حتى لم يعد هنالك يعني بعض الفقراء حولنا وتمت النعم كثيرة. قال لهم الشيخ وقد بنوا، هذا من هنا القصة بدأت، بنوا دارا للقرآن الكريم في المدينة المنورة، يأتي إليها أبناء المسلمين من العالم يدرسون فيها ويأكلون ويشربون ويتعلمون، والذين ينفقون عليهم من هؤلاء الناس. فأعجب الشيخ بهم وذكروا لهم هذه القصة من أولها، إنه كيف انتقل المال إليهم من أبيهم. قدم ولد من أجل أن يقرأ فقرأ 10 من كتاب الله عز وجل، أعجب الشيخ بقراءته فأخرج 100 ريال وأعطاه هدية. هنا باب الهدية مع باب الوقف اجتمعوا معه. فأراد الولد أن يأخذها فقال له الموجه هناك لا، قال ربنا ومما رزقناهم ينفقون، أنت مثلت الآن الطلاب الموجودين في هذه الدار، كل واحد من الممكن أن يقرأ 10، إذن هذا يكون لك ولإخوانك مع بعضهم البعض. فوجدنا أن الوقف من الممكن، الصدقة الجارية هذه قال والأصل فيه، طبعا قلنا هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، أما أن يكون المصرف غير مباح حرام عند ذلك يوجد وقف حرام. ما رأيكم لو وقف الناس مثلا حاني للخمر حرام، يوجد وقف مباح، يعني جاء بعض الأغنياء قال أنا أريد أن يكون حفلات الأغنياء مرتبة فبنى لهم صالة عظيمة لأفراحهم، ما حكم هذا الوقف؟ مباح. أما للفقراء والمساكين هذا مندوب، يختلف يعني كل شيء بحسبه. قال والأصل فيه خبر مسلم، الكلام طويل سنقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.